بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن خبر قارون وما أنبأنا عنه ربنا سبحانه وتعالى من الطغيان الذي سكر به من جراء النعمة التي أغدقها الله عز وجل عليه. ثم حدثنا البيان الإلهي عن المصير الذي انتهى إليه قارون. وبدأنا نتحدث بعد ذلك عن لون آخر من الطغيان، إنه الطغيان الذي كان يمارسه النمرود على أرض العراق. وقد وصف الله سبحانه وتعالى طغيان هذا الإنسان الثاني، وبين لنا كيف أنه كان يجعل من نفسه إلها مع الآلهة التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكانت له مع سيدنا إبراهيم خليل الله عز وجل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قصة مثيرة. بدأنا الحديث عن هذا الطاغية الآخر النمرود، بدأنا حديثنا عنه بتلاوة الآيات التي تتضمن خبره وتتضمن خلاصة قصته مع سيدنا إبراهيم. تعالوا مرة أخرى نفتتح هذه الحلقة الجديدة بالإصغاء إلى ما يقوله الله سبحانه وتعالى في ذلك. وأنا أحب أن أستزيد من الفرص التي تدعونا إلى تلاوة كتاب الله عز وجل والإصغاء إلى مشاهده، سواء كانت حوارية أو كانت مشاهد لصور من الطغيان التاريخي التي انطوت أحداثها ولكن بقيت عبرها، لأننا باعتقادي بحاجة إلى مزيد من الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى مزيد من الاستئناس به، بحاجة إلى مزيد من التعرف عليه. تعالوا مرة أخرى نتلو هذه الآيات التي تتضمن قصة إبراهيم مع النمرود. يقول الله تعالى: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزافا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي استشهدوا الناس على جريمته وعلى هذا الفعل الشائن الذي ارتكبه. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه هي الآيات التي تتضمن نبأ سيدنا إبراهيم مع واحد من الطغاة الذين ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهم، وهو ذاك الذي يلقب بالنمرود. النمرود لقب وليس اسمه نعم الحقيقي. نحن ذكرنا من أنباء هذه القصة كل ما قد تلوته عليكم، ووصلنا إلى القرار الذي نطقت به محكمة النمرود عندما عقدت وتراوض وتناقش أعضاء هذه المحكمة في الحكم الذي ينبغي أن يصدر في حق سيدنا إبراهيم. كان الحكم الصادر هو أن يحرق. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هكذا انعقدت محكمة النمرود وهذا ما نطقت به. فماذا فبماذا نطقت محكمة الله سبحانه وتعالى بالمقابل؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا وقلنا، لاحظوا المقارنة والمقابلة. قالت محكمة النمرود حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا في المحكمة التي عقدها الباري عز وجل، تلك المحكمة التي لا حاكم فيها إلا واحد لا ثاني له وهو الله سبحانه وتعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا في آخر الحلقة الماضية أن هذا القرار الذي نطقت به محكمة النمرود نفذ وديء بحطب جزل، واستوقدت عليه نيران هائلة كبيرة جدا جدا، وجعل لهذه النيران سور نعم عالٍ حتى لا تؤذي المارة الذين يمرون على مقربة من هذه النيران، وارتفعت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وجيء بالقاذف المنجنيق الذي كان معلوما آنذاك، ووضع سيدنا إبراهيم فيه مقيدا مغلولا، ورمي به في النار. قلنا في الحلقة الماضية في اللحظة التي رمي فيها إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في النار، استقبلته روضة غناء، استقبلته دوحة وارفة الظلال فيها كل ما لذ وطاب، وليس في تلك الروضة أو الدوحة إلا حاشية من النيران تحيط بهذه الدوحة من سائر الأطراف. وقبل أن يقذف بسيدنا إبراهيم في النار، جاء سيدنا جبريل بإذن من الله عز وجل كما ورد في الصحيح، قال أليست لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، حاجتي ليست إليك، إليك لا، يعني حاجتي إلى الله عز وجل. قال فسل ربك. قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله يراني ويرى ماذا فعلت انتصارا لدينه، ويرى ما يفعل به هؤلاء الذين هم أعداء الله وأعدائي، وله الحكم، وأنا راض بما يقرره ويقضي به في حقي وفي حقهم. فقذف به في النار، فاستقبلته النار كما قلت لكم روضة فينانة نعم، واستقبلته روضة يتفيأ ظلالها بأمن وسلام. وقال كثير من المفسرين عندما توجه أمر الله إلى النار قائلا يا نار كوني بردا وسلاما، لو قال كوني بردا لهلك سيدنا إبراهيم ببرد النار، ولكن الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما فاستقبلته روضة منعشة، بردا وسلاما، بردا منعشا لا بردا مضرا أو بردا مهلكا. في آخر الحلقة الماضية أيضا ناقشنا من قد يتصور أنها الطبيعة وأن الطبيعة لا يمكن أن تتخلى عن قوانينها، فالنار محرقة ولا سوف تظل محرقة لأنها الطبيعة. ناقشنا من يتصور هذا الكلام، وأعود فألخص ما قد ذكرته آنذاك للأهمية. أيها الإخوة، منهج المناقشة يقتضينا أن نقول الكلام التالي: الذي يقول النار مظهر من مظاهر الطبيعة ولا يتأتى لهذه الطبيعة أن تتخلى عن قوانينها وأنظمتها، نقول له: أأنت مؤمن بوجود من قد خلق ما تسميه الطبيعة أم لست مؤمن به؟ فإن قال أنا لست مؤمنا به، لست مؤمنا بمن تقولون أنه خلق الطبيعة، إذن لا نقاش لنا معه في هذه النقطة نهائيا، بل إن مناقشتنا معه وهو غير مؤمن بخالق الكون، بخالق ما يسميه الطبيعة، مناقشتنا معه أشبه ما يكون بمن يحاول أن يجمع بين خطين متوازيين، يبتدئان متوازيين في البداية وينتهيان أيضا متوازيين في النهاية، هل يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن. نعم، لذلك من الخير ألا نمضي وقتا طويلا ولا قصيرا في مناقشة هذا الإنسان، بل نقول له: أنت منطقي مع نفسك عندما تقول لا يوجد إله، ما دمت تقرر أنه لا يوجد إله أوجدها ما تسميه الطبيعة، فمن المنطقي أن تقول إذن الطبيعة هذا شأنها ولم تتخلى عن نظمها وقوانينها. لا نناقش، نناقشه في النقطة السابقة، نناقشه في قراره السابق القائل أنه لا يوجد إله خلق هذه الطبيعة، هنالك نناقشه. نعم، والجامع المشترك بيننا وبينه عندما نعود به إلى النقطة السابقة، الجامع المشترك بيننا وبينه هو اللجوء إلى ميزان العلم وميزان العقلاني. أيضا التقينا عند نقطة جامعة، وإلا لا يمكن للنقاش أن يفيد بشكل من الأشكال. أما إن قال نعم أنا مؤمن بالخالق الذي أوجد هذه الطبيعة، إذا انتهت المشكلة. الخالق الذي أوجد هذا الكون وأوجد النار، إذا هو الذي بث في النار ما نسميه الإحراق. الخالق سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الماء، هو الذي أوجد في الماء فاعلية الإرواء. الباري عز وجل هو الذي أوجد الطعام، إذن هو الذي أوجد ما في الطعام من فاعلية الشبع. الباري عز وجل هو الذي أوجد الدواء، إذن هو الذي أوجد الدواء وأوجد فيه فاعلية الشفاء. نعم، هذا ما يقوله المنطق. وإذا كان الأمر كذلك فما أيسر لهذا الإله الذي أوجد الدواء وأوجد معه الشفاء، أوجد النار وأوجد مع النار فعلية الإحراق، ما أيسر عليه أن يفك هذه العلاقة بينهما عندما يشاء؟ الأمر سهل. نعم، خلق الله عز وجل النار وأوجد مع النار الإحراق، يفصل بين هذه النار وبين وظيفتها عندما يشاء، ما المشكلة؟ ما دمت قد آمنت بوجود الخالق سبحانه وتعالى، لا يوجد أي إشكال إطلاقا. هذا إلى جانب شيء آخر أذكركم به، القاعدة العلمية تقول العلم يتبع المعلوم، وليس المعلوم هو الذي يتبع العلم الذي في الذهن. علمي بأمر ما يتبع واقع هذا الأمر، فأنا كإنسان أمارس العلم وأتعامل مع قواعد العلم، فتحت عيني منذ طفولتي إلى هذا اليوم لأرى أن النار تحرق كلما ألقي هشيم شيء ما بقابل الإحراق يعترق. طيب قانون القائل العلم يتبع المعلوم، يقول عندي رصيد من حالات بلغت مليون أو أكثر من مليون حالة، رأيت أن النار تحرق ما قد يلقى فيها. هذا المخزون الذي لدي حقيقة علمية لا أرتاب فيها نهائيا، لكن حقيقة علمية دخلت في مخزن الماضي. هل أستطيع أن أقول وبناء على هذا فأنا أقيس المستقبل على الماضي؟ بما أنني رأيت أن النار تحرق مليون مرة، فأنا على يقين أن النار ستحرق غدا أيضا المادة أو الورقة أو الهشيم الذي سألقيه في النار. هذا ليس قرارا علميا، هذا لا يتفق مع قولنا العلم يتبع المعلوم، هذا حكم فضولي. نعم في المرات السابقة المخزون الذي في ذهني تحول إلى حقيقة علمية، لكنني لا أستطيع أن أجزم بأن المستقبل سيكون كالماضي. ربما حدث شيء طارئ، ربما حدثت مفاجأة ولو بنسبة 10 أو 5% أو 1%، وهذا ليس كلام المشايخ ولا كلام الدين وإنما هو كلام العلم. ولقد قلت لكم عن دافيد هيوم العالم الوضعي الذي تعتز به أوروبا، يقول لو أنني رأيت مليون مرة الهشيم يعترق في النار لكي أدلي بقرار علمي مجددا أن الهشيم يعترق في النار علميا لابد أن أجرب، إن لم أجرب عندي قناعة بأن هذا الهشيم سيعترق، اسمه قناعة تدريبية، قرار تدريبي لكنه ليس قرارا علميا. نعم هذه حقيقة علمية إلى جانب الشيء الذي ذكرناه قبل قليل. وصدق الله سبحانه وتعالى القائل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نمرود يستخدم جندا من جنود الله، تصوروا يستخدم جندا من جنود الله لتنفيذ قرار محكمته. طيب هذا الجند يصغي السمع إلى قرار نمرود أم يصغي السمع إلى قرار مولاه وقائده وحاكمه وهو الله؟ النار جند بيد الله وليس جندا بيد نمرود. نعم ومن هنا تضمن قرار الله القائل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، استجابت النار لقلنا ولم تستجب لقالوا، استجابت النار لقرار الله ولم تستجب لقرار النمرود أبدا بشكل من الأشكال. هذه الحقيقة أعيد تذكير بها للأهمية. طيب ماذا كان موقف النمرود؟ موقف النمرود أنه بهت وأنه أخذ بهذا الشيء العجيب. يقول بعض المفسرين أنه نعم عبر عن إعجابه عن هذا إعجابه بهذا الإله الذي نصره، نصر سيدنا إبراهيم بهذا الشكل. نعم طبعا هذا لا يعني أن النمرود تحول من الكفر إلى الإيمان أو أنه تحول من الطغيان إلى ذل العبودية، لا لا أبدا، بقي طاغية نعم، ولكن لم يتأت له أن يفعل أكثر ما فعل في حق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن كيف كانت عاقبة النمرود؟ عاش النمرود بعد ذلك مدة لم يستطع المفسرون أن أو المؤرخون أن يحددوها. أرسل الله سبحانه وتعالى إلى النمرود وجيشه جندا من أي شيء. أرسل الله عز وجل إلى النمرود وإلى جيشه جندا من البعوض، أجل من البعوض لا أكثر. مزق جيش البعوض الذي تكاثر من حيث لم يدري أحد كيف تكاثر هذا الجند، من أين جاءوا، من السماء هبط هذا المخلوق الكثير الكثيف الكثيف أم من تراب الأرض بظهر. المهم فوجئ نمرود وجيشه نعم بجيوش لا حد لها ولا تحصى من هذا البعوض الصغير الصغير، ولا أعلم يعني حيوانا يضرب به المثل في التفاهة والصغر مثل البعوض غير البعوض. نعم مزق هذا الجيش من البعوض أجسام جيش النمرود. لجأ النمرود إلى داره، لم يكن يخرج من داره، وكان يحاول أن يتقي أذى هذا الجيش المخيف من البعوض، كان يحاول أن يتقي ذلك بالاحتباس في داره، يسدل الستور ويغلق الأبواب. نعم في يوم من الأيام نظر وإذا ببعوضة واحدة لم تخطئ الدخول في أنفه، دخلت في أنفه ثم تغلغلت إلى أن وصلت إلى الدماغ. فكان هذا الإنسان يمضي أياما من الألم الشديد، وكان ألذ الأوقات التي يشعر بها تلك الأوقات التي يضرب برأسه بالجدر هنا وهنا وهناك، أو يضرب برأسه على الأرض، كان يشعر أثناء ذلك بمتعة ولذة. نعم شأن الذي يعاني من الجرب عندما يحاول أن يتخلص من الجرب بالحك. نعم وكان أسعد وكان أحب الناس إليه وأسعد ما يكون بمن يأتي فيضربه على رأسه بكل ما يمكن أن يضربه به من أحذية من أي شيء في ثقل. نعم مضت أيام، قالوا ما مضى أكثر من 40 يوم، وقضى الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا النمرود الطاغية الذي نطقت محكمته بالقرار القائل نعم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قضى الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا الطاغية ببعوضة. نعم هذا واقع تاريخي معروف أيها الإخوة والأخوات. ترى هل فيكم من يقول لا هذا لا يعقل بعوضة تقتل؟ لا، الذي يقول هذا الكلام بعيد عن العقلانية التي تخضع لنواميس الطبيعة. أقول تخضع لنواميس الطبيعة، تأملوا فيما تسمونه الطبيعة وأنا أسميه ملكوت الله سبحانه وتعالى، تجدون مصداق ما أقول. أودع الله سبحانه وتعالى أعتى مظاهر القوة في أضعف مظاهر المخلوقات، لاحظوا هذا الذي أقوله لكم، ظاهرة عجيبة في إبداع الله وحكمته. أودع الله عز وجل أعتى مظاهر القوة في أضعف مخلوقاته الشكلية من حيث الشكل، البعوض من حيث المظهر أضعف المخلوقات، لكنكم ينبغي أن تعلموا أن الله عز وجل أودع في هذا المخلوق الضعيف أعتى أسباب وآليات القوة التي بها تدمر وبها تقضي على الإنسان عندما تشاء. هل تعلمون أنه كان في جبابرة التاريخ من شخص من جبابرة التاريخ كان إذا أراد أن يقتل شخصا أخذ منه الغضب عليه ما أخذ، يريد أن يقتله بشيء تافه، يعني كأنه يريد أن يقول هو أدفع من أن يقتله بسيف، هو أدفع من أن يقتله بحربة. لا لا، كيف يفعل؟ كان يجرده من ثيابه ثم يرمي به بواد من الأودية، نعم، إن هي إلا دقائق حتى تتكاثر عليه البعوض، نعم، خلال ساعات يودي هذا الرجل ويهلك بسبب تكاثر البعوض عليه، يلقى به في ذلك المكان مقيدا عاريا من الثياب، ويجعل موته بهذه الطريقة لكي يقول أن هذا الإنسان أدفع من أن أقتله شنقا أو أقتله بالسيف أو أقتله بحربة أو نحو ذلك، نعم. لكن يبقى القرار القائل أن البعوض جند بيد الله، وليس البعوض جندا بيد النمرود ولا بيد غير النمرود، بل البعوض بعوضة واحدة، لا جيش من البعوض، بعوضة واحدة هي التي أهلكت النمرود كما هو معروف في التاريخ. ثم إن الله عز وجل يقول في خاتمة هذا الحديث الذي ينبئنا فيه بنبأ النمرود وخبره مع سيدنا إبراهيم، في آخر هذا الحديث يقول لنا: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. في آخر الآيات التي تلوتها عليكم يختم البيان الإلهي بهذه الآية، تعالوا نتأمل: ونجيناه إبراهيم ولوطا كان معاصرا له، وكلاهما كان في العراق، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن هما نجاتان أكرم الله عز وجل بهما إبراهيم. النجاة الأول سبيلها تمثل في محكمة الله عز وجل التي قالت: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النجاة الثاني تمثلت في نقل الله عز وجل سيدنا إبراهيم من أرض العراق حيث النمرود وطغيانه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أي أرض كانت تلك؟ أرض الشام، أرض الشام. فانظروا إلى شهادة بيان الله سبحانه وتعالى لشامنا هذه، وانظروا كيف أن البيان الإلهي يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل من أرض الشام مثابة بركة لا لأهلها فقط، بل مثابة بركة للعالمين جميعا. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هما نجاتان، النجاة الأول في داخل العراق، نعم، حيث أحال الله عز وجل النار إلى روضة غناء. النجاة الثاني وليست أقل من النجاة الأولى عندما أنجاه الله عز وجل من أرض العراق، أرض النمرود، إلى الأرض التي وصفها الله عز وجل بأنه بارك فيها للعالمين. إلى اللقاء أيها السادة والسيدات في الحلقة الآتية لنواصل حديثنا عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى.